بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والعشرون من مجالس شهر رمضان لسنة 44 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول فضائل العشر الأخير من شهر رمضان. أيها الإخوة المسلمون، هذه العشر فيها من الخيرات والأجور والفضائل المشهورة والخصائص المذكورة الكثير. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها، كما عند مسلم الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. لذلك ما من الخطأ ما يفعله البعض أنه يساوي بين العشرين الأول والعشر الأوائل، يصلي التهجد في العشرين الأول والعشر الأوائل. لا، هدي النبي عليه الصلاة والسلام زيادة العبادة والاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. وأيضا في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد منزرة، وهذا كناية عن اعتزال النساء، وأحيا ليله وأيقظ أهله. العشرون الأول كان يخلط بين النوم والقيام، أما في العشر الأواخر فكان لا ينام عليه الصلاة والسلام. كما في المسند عن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، إذا كان العشر شمر وشد المئزر، يعني لا يخلطها. ففي هذه الأحاديث كلها دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيره. وهذا الاجتهاد شامل لجميع أنواع العبادة: صلاة وقراءة القرآن وذكر وصدقة وغيرها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد مئزره، يعني يعتزل النساء وليتفرغ للصلاة والذكر، ولأنه كان يحيي ليله كله بالقيام والقراءة والذكر لشرف هذه الليالي وطلب لليلة القدر. هذا مع أنه عليه الصلاة والسلام كان غاية في العبودية حتى في غير هذه الليالي، حتى أنه كانت قدماه ترمان، ومع ذلك يعني دورا قدم. فيسأل: يا رسول الله، أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اجتهد شكرا لله. العين هذه نعمة عايز شكر، الأذن نعمة عايز شكر، اليد نعمة عايز شكر، الصحة والعافية نعمة تحتاج إلى شكر. شكر هذه الجوارح كيف أيها الإخوة؟ أولا أن تعتقد أن النعمة من الله، ثانيا تتحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، ليس على سبيل الفخر وإنما على سبيل الشكر لله عز وجل. الثالث استعمال النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فرق بينك وبين إنسان أعمى أو ضعيف البصر، فتجتهد في قراءة المصحف، تجتهد في قراءة كتب العلم. فرق بينك وبين المشلول، لا تذهب للمسجد، أنت تذهب للمسجد، وهكذا. هذه النعم إذا صانها الإنسان في حال شبابه وقوته ووجودها، فإن الله عز وجل يبقيها عليه ويزيدها له سبحانه وتعالى. وظاهر هذه الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل كله، بل كان ينقذ أهله فيها للصلاة، يعني ينقذ النساء للصلاة حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر. ليلة واحدة 83 أشهر العبادة فيها خير من العبادة في 83 سنة وثلاثة أشهر. العبادة في ليلة القدر خير منها. ولذلك اهتم بها العلماء، واهتم بها الأئمة، واهتم بها الصحابة. فروى أبي بن كعب كما في الصحيح كان يقسم أنها ليلة 27، وروى غيره أنها ليلة 21، وروى غيره أنها ليلة 23، وكل هذا حق وكلهم صادقون. فجاءت مرة في 21، ومرة في 23، ومرة في 27، ولذلك الصحيح من قول العلماء أن هذه الليلة متنقلة ولا ثابتة؟ متنقلة، متنقلة في من عام لآخر. ومن خصائص هذه العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف تلك السنة التي كادت أن تموت. والاعتكاف معناه نزول المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو سنة ثابتة للكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: ولا تباشرهن، يعني النساء، وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف أصحابه معه، واعتكفوا من بعده. ما فائدة اعتكافهم من بعده؟ أنه لم ينسخ، الحكم ما زال قائما. حتى بعد وفاة عليه الصلاة والسلام اعتكف نسائه من بعد. لكن علماء يقول لك إيه؟ لازم شرط في اعتكاف المرأة شرطان: أمن الفتنة، تكون في مكان مأمون، والثاني إذن الزوج. وإحنا بنزود الآن شرط أيضا، بعض الناس يأخذ أجازة يكتب مرضي عشان يعتكف. هذا كذا معتكف كذاب، لا يجوز أبدا هذا أبدا. من صلحت حوالك وقت الاعتكاف فاتك، ما عندكش وقت الاعتكاف خلاص، اجتهد في العبادة في المسجد ولك الأجر إن شاء الله. إن كنت تعتكف ولن تستطع في هذا العام مثلا، لك بالنية، لك الأجر بالنية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه صح الإنسان يكتب أنا مريض، يكتب شهادة مرضية ويكذب وهو مش مريض من أجل أن يعتكف. هذا بعض الموظفين مع الأسف يفعل هذا، وهذا غلط، هذا لا يجوز، هذا حرام. يعني تفعل الكبيرة الكذب من أجل أن تفعل سنة مستحبة الاعتكاف، لا، لا يجوز. فعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني اعتكف العشر الأولى أو الأولى التمس هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أوتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. رواه مسلم. يعني كان لا يعرفها أولا عليه الصلاة والسلام، ثم عرف وقتها عليه الصلاة والسلام، فصار يعتكف في العشر الأواخر إلى أن توفي، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. طيب، لماذا رفعت هذه الليلة أيها الإخوة؟ كان الرسول يعرفها، لماذا رفعت؟ أوحي إليه بها، خرج مرة يخبرهم بليلة القدر، وإلى صحابيان يتلاحيان يعني يتجادلان، فرفعت عنه هذه الليلة. يدل على أن الجدال والخصام بغير حق من أسباب رفع النعم، من أسباب رفع النعم. ولكن الله عز وجل حكيم، الله حكيم سبحانه وتعالى. ربما وأنها رفعت ليجتهد الناس في العشر أيام كلها أو في أوتادها كلها. والمقصود من الاعتكاف التفرغ للعبادة، وليس مجلبة للزبائن. ليس من حق المعتكف أن يتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب سباء عند منبره، يضرب حصيرا ويجلس فيه مع شدة عبادته، يخلد ربه لمناجاة الله عز وجل. لأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه ويسأل ربه سبحانه ويبكي ويستغفر ويتوب بعيدا عن أعين الناس، لا يظهر ذلك للناس. مهما استطاع إلى ذلك سبيلا لا يظهر بكاءه ولا يظهر خوفه، إنما هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولا يصح للمعتكف الجماع ولا مقدماته من التقبيل واللمس لشهوة، كقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يجوز أن يمشط شعره وينظف ثوبه. نعم، فعند البخاري في صحيحه كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، هكذا تقول عائشة. لذلك الخروج من المعتكف يتحقق بالخروج بالرأس أم بالقدمين؟ بالقدمين. أما لو أخرجت رأسك تبص كده لا بأس، لا ينتفي الاعتكاف. لكن لو أخرجت قدميك خارج المسجد ينتفي الاعتكاف. فكان ينال عائشة رضي الله عنها رأسه تغسله رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمعتكف له آداب. الأول الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب هذا جائز. كل هذا إذا لم يوجد من يأتيك بالطعام والشراب وإذا لم يكن في المسجد مكان لقضاء الحاجة فحينئذ لا بد أن تخرج. أو المسجد لا تصلى فيه الجمعة هل يجوز أن تعتكف فيه؟ نعم يجوز، هو مسجد ليس جامعا لصلاة الجمعة فتخرج بصلاة الجمعة لا بأس. يبقى ما لا بد منه طبعا أو شرعا هذا يخرج له. الثاني الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك، هذا لا يفعله إلا إذا اشترطه قبل الاعتكاف. يعني عنده مريض ويخشى أن يموت ووكل عنه من يخدمه فاشترط على نفسه إذا مات فلان سأخرج لجنازته أو لتغسيل أو لتكفين، لا بأس بذلك عند بعض العلماء. الثالث الخروج لأمر نافلة كان كالخروج للبيع والشراء وجميع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك، فهذا لا يفعله إلا لا بشرط ولا بغير شرط لأنه ناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه. فهذه بعض آداب الاعتكاف، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وعبادتنا وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا هو المجلس 22 من مجالس شهر رمضان لسنة 44 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول فضائل العشر الأخير من شهر رمضان. أيها الإخوة المسلمون، هذه العشر فيها من الخيرات والأجور والفضائل المشهورة والخصائص المذكورة الكثير، ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها، كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. لذلك ما من الخطأ ما يفعله البعض أنه يساوي بين العشرين الأول والعشر الأوائل، يصلي التهجد في العشرين الأول والعشر الأوائل. لا، هدي النبي عليه الصلاة والسلام زيادة العبادة والاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. وأيضا في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد منزرة، وهذا كناية عن اعتزال النساء، وأحيا ليله وأيقظ أهله. العشرون الأول كان يخلط بين النوم والقيام، أما في العشر الأواخر فكان لا ينام عليه الصلاة والسلام. كما في المسند عن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، إذا كان العشر شمر وشد المئزر، يعني لا يخلطها. ففي هذه الأحاديث كلها دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيره. وهذا الاجتهاد شامل لجميع أنواع العبادة، صلاة وقراءة القرآن وذكر وصدقة وغيرها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد منزره، يعني يعتزل النساء وليتفرغ للصلاة والذكر، ولأنه كان يحيي ليله كله بالقيام والقراءة والذكر لشرف هذه الليالي وطلبا لليلة القدر. هذا مع أنه عليه الصلاة والسلام كان غاية في العبودية حتى في غير هذه الليالي، حتى أنه كانت قدماه ترمان، ومع ذلك يعني تورا قدمه. فيسأل: يا رسول الله، أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اجتهد شكرا لله. العين هذه نعمة على شكر، الأذن نعمة على شكر، اليد نعمة، هذا شكر. الصحة والعافية نعمة تحتاج إلى شكر. شكر هذه الدوائر كيف يا أيها الإخوة؟ أولا أن تعتقد أن النعمة من الله، ثانيا تتحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، ليس على سبيل الفقر وإنما على سبيل الشكر لله عز وجل. الثالث استعمال النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فرق بينك وبين إنسان أعمى أو ضعيف البصر، فتجتهد في قراءة المصحف، تجتهد في قراءة كتب العلم. فرق بينك وبين المشلول، لا تذهب للمسجد، أنت تذهب للمسجد وهكذا. هذه النعم إذا صانها الإنسان في حال شبابه وقوته ووجودها، فإن الله عز وجل يبقيها عليه ويزيدها له سبحانه وتعالى. وظاهر هذه الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل كله، بل كان يقبض أهله فيها للصلاة، كان يقبض النساء للصلاة حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإنها فرصة العمر. ليلة واحدة 83 أشهر العبادة فيها خير من العبادة في 83 سنة و3 أشهر العبادة في ليلة القدر خير منها، خير منها. ولذلك اهتم بها العلماء، واهتم بها الأئمة، واهتم بها الصحابة. فروى أبي بن كعب كما في الصحيح كان يقسم أنها ليلة 27، وروى غيره أنها ليلة 21، وروى غيره أنها ليلة 23، وكل هذا حق وكلهم صادقون. فجاءت مرة في 21، ومرة في 23، ومرة في 27. ولذلك الصحيح من قول العلماء أن هذه الليلة متنقلة ولا ثابتة؟ متنقلة، متنقلة في من عام لآخر. ومن خصائص هذه العشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف تلك السنة التي كادت أن تموت. والاعتكاف معناه نزول المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو سنة ثابتة للكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: ولا تباشرهن، يعني النساء، وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف أصحابه معه، واعتكفوا من بعده. ما فائدة اعتكافهم من بعده؟ أنه لم ينسخ، الحكم ما زال قائما. حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام اعتكف نسائه من بعد. لكن علماء يقول لك إيه؟ لازم شرط في اعتكاف المرأة شرطان: أمن الفتنة، تكون في مكان مأمون، والثاني إذن الزوج. وإحنا بنزود الآن شرط أيضا، بعض الناس يأخذ أجازة يكتب مرضي عشان يعتكف. هذا كذب، معتكف كذاب، لا يجوز أبدا هذا أبدا. من إصلاحك حولك وقت الاعتكاف أتك، ما عندكش وقت الاعتكاف خلاص، اجتهد في العبادة في المسجد ولك الأجر إن شاء الله. إن كنت تعتكف ولن تستطع في هذا العام مثلا، لك بالنية، لك الأجر بالنية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه كما صحش إنسان يكتب أنا مريض، يكتب شهادة مرضية ويكذب هو مش مريض من أجل أن يعتكف. هذا بعض الموظفين مع الأسف يفعل هذا، وهذا غلط، هذا لا يجوز، هذا حرام. يعني تفعل الكبيرة الكذب من أجل أن تفعل سنة مستحبة الاعتكاف، لا، لا يجوز. فعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني اعتكف العشر الأولى أو الأولى التمس هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أوتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. رواه مسلم. يعني كان لا يعرفها أولا عليه الصلاة والسلام، ثم عرف وقتها عليه الصلاة والسلام، فصار يعتكف في العشر الأواخر إلى أن توفي. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. طيب، لماذا رفعت هذه الليلة أيها الإخوة؟ كان الرسول يعرفها، لماذا رفعت؟ يوحي إليه بها. خرج مرة يخبرهم بليلة القدر، وإلى صحابيان يتلاحيان يعني يتجادلان، فرفعت عنه هذه الليلة. يدل على أن الجدال والخصام بغير حق من أسباب رفع النعم، من أسباب رفع النعم. ولكن الله عز وجل حكيم، الله حكيم سبحانه وتعالى. ربما وأنها رفعت ليجتهد الناس في العشر أيام كلها أو في أوتارها كلها. والمقصود من الاعتكاف التفرغ للعبادة، وليس مجلبة للزبائن. ليس من حق المعتكف أن يتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند المنبر يضرب حصيرا ويجلس فيه مع شدة عبادته، يخلو بربه بمناجاة الله عز وجل. لأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه ويسأل ربه سبحانه ويبكي ويستغفر ويتوب بعيدا عن أعين الناس، لا يظهر ذلك للناس. نعم استطاع إلى ذلك سبيلا لا يظهر بكاءه ولا يظهر خوفه، إنما هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولا يصح للمعتكف الجماع ولا مقدماته من التقبيل واللمس لشهوة، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يجوز أن يمشط شعره وينظف ثوبه. نعم، فعند البخاري في صحيحه كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، هكذا تقول عائشة. لذلك الخروج من المعتكف يتحقق بالخروج بالرأس أم بالقدمين؟ بالقدمين. أما لو أخرجت رأسك في مسجد لا بأس، لا ينتفي الاعتكاف. لكن لو أخرجت قدميك خارج المسجد ينتفي الاعتكاف. فكان ينادل عائشة رضي الله عنها رأسه تغسله رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمعتكف لو المعتكف له آداب. الأول الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب، هذا جائز. كل هذا إذا لم يوجد من يأتيك بالطعام والشراب، وإذا لم يكن في المسجد مكان لقضاء الحاجة فحينئذ لا بد أن تخرج. أو المسجد لا تصلى فيه الجمعة، هل يجوز أن تعتكف فيه؟ نعم يجوز، هو مسجد ليس جامعا لصلاة الجمعة، فتخرج لصلاة الجمعة لا بأس. إبما لا بد منه طبعا أو شرعا هذا يخرج له. الثاني الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه، كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك، هذا لا يفعله إلا إذا اشترطه قبل الاعتكاف. لأن يعني عنده مريض ويخشى أن يموت ووكل عنه من يخدمه، فاشترط على نفسه إذا مات فلان سأخرج لجنازته أو لتغسيله أو لتكفينه، لا بأس بذلك عند بعض العلماء. الثالث الخروج لأمر ما في الاعتكاف، كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك، فهذا لا يفعله إلا لا بشرط ولا بغير شرط، لأنه ناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه. فهذه بعض آداب الاعتكاف، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وعبادتنا، وأن يرزقنا الصدق بالقول والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.